بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. يقول المصنف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله في كتابه فقه الأسماء الحسنى، قال: الحي القيوم. قال: وهما اسمان وردا في القرآن مقترنين في ثلاثة مواضع. أولها في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والثاني في أول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والثالث في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. واسمه تبارك وتعالى الحي فيه إثبات الحياة صفة لله، وهي حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم، ولا يلحقها زوال وفناء، ولا يعتريها نقص وعيب، جل ربنا وتقدس عن ذلك. حياة تستلزم كمال صفاته سبحانه من علمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته ورحمته وفعله ما يشاء إلى غير ذلك من صفات كماله. ومن هذا شأنه هو الذي يستحق أن يعبد ويركع له ويسجد، كما قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما الحي الذي يموت، أو الميت الذي هو ليس بحي، أو الجماد الذي ليس به حياة أصلا، فكل هؤلاء لا يستحقون من العبادة شيئا، إذ المستحق لها هو الله الحي الذي لا يموت. قال الله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. قال المصنف: واسمه تبارك وتعالى القيوم، فيه إثبات القيومية صفة لله، وهي كونه سبحانه قائما بنفسه مقيما لخلقه. فهو اسم دال على أمرين: الأول كمال غنى الرب سبحانه، فهو القائم بنفسه الغني عن خلقه، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وفي الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، رواه مسلم. وغناه سبحانه عن خلقه غنى ذاتي لا يحتاج إليهم في شيء، غني عنهم من كل وجه. الثاني كمال قدرته وتدبيره لهذه المخلوقات، فهو المقيم لها بقدرته سبحانه، وجميع المخلوقات فقيرة إليه لا غنى لها عنه طرفة عين، فالعرش والكرسي والسماوات والأرض والجبال والأشجار والناس والحيوان كلها فقيرة إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وجعلوا لله شركاء قل سموهم. وقال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فهو سبحانه المتصرف في جميع المخلوقات، المدبر لكل الكائنات. ومما تقدم يعلم أن هذين الاسمين، أي اسمين؟ الحي القيوم، قال: هما الجامعان لمعاني الأسماء الحسنى، وعليهما مدار الأسماء الحسنى، وإليهما ترجع معانيها جميعها، إذ جميع صفات البارئ سبحانه راجعة إلى هذين الاسمين. فالحي الجامع لصفات الذات، والقيوم الجامع لصفات الأفعال. فالصفات الذاتية كالسمع والبصر واليد والعلم ونحوها راجعة إلى اسمه الحي. وصفات الله الفعلية كالخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة ونحوها راجعة إلى اسمه القيوم، لأن من دلالته أن المقيم لخلقه خلقا ورزقا وإحياء وإماتة وتدبيرا، فرجعت الأسماء الحسنى كلها إلى هذين الاسمين. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. قال: وقد ورد هذان الاسمان في أكثر الأحاديث التي فيها إشارة إلى الاسم الأعظم. قال ابن القيم رحمه الله: فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، هو اسم الحي القيوم. وقال رحمه الله: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، آية الكرسي وفاتحة آل عمران، لاشتمالهما على صفة الحياة المتضمنة لجميع الصفات. وفي قول ابن القيم لاشتمالهما، الضمير يرجع إلى الآيتين، إلى الاسمين. قال: لاشتمالهما، أي لاشتمال اسم الحي والقيوم على صفة الحياة المتضمنة لجميع الصفات، وصفة القيومية المتضمنة لجميع الأفعال. قال: وقد سبق فيما مضى إيراد النصوص الواردة في ذكر الاسم الأعظم وكلام أهل العلم في دلالتها. وقد تحدث ابن القيم رحمه الله عن عظيم أثر الدعاء بهذين الاسمين، ولا سيما في دفع ما ينتاب الإنسان من كرب أو هم أو شدة. قال رحمه الله: وفي تأثير قوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث في دفع هذا الداء مناسبة بديعة، فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، هو اسم الحي القيوم. والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام، ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن، أو ولا حزن يصح الأمرين، ولا شيء من الآفات. ونقصان الحياة تضر بالأفعال وتنافي القيومية، فكمال القيومية لكمال الحياة. فالحي المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال البتة، والقيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن البتة. فالتوسل بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال. والمقصود أن الاسم الحي القيوم تأثيرا خاصا في إجابة الدعوات وكشف الكربات. طيب هنا يعني نذكر أمر ذكر المصنف بأن صفة الحياة لله عز وجل هي صفة الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. أما المخلوق فإن صفة الحياة عنده ناقصة فهي مسبوقة بعدم ويلحقها الفناء، صح ولا لا؟ كل حي كان معدوما فلما وجد عاش ما كتب الله عز وجل له ثم لحقه الفناء والزوال. طيب بالنسبة لأهل الجنة هل هناك لهم فناء إذا دخلوا الجنة؟ لهم الحياة الأبدية التي لا نهاية لها، فكيف التوفيق بين هذا الأمر أن حياة أهل الجنة أبدية وبين أن نقول إن صفة الحياة عند المخلوقات ناقصة؟ الجواب على ذلك أن الله عز وجل هو الذي أعطاهم هذه الصفة، صفة الحياة الباقية، فالله عز وجل متصف بصفة الحياة الباقية وأعطى للمخلوق الذي يدخل الجنة صفة الحياة الباقية في الجنة، فلذلك هذا من فضل الله عز وجل عليه. ولهذا لا يأتي الإنسان فيقول أو يقارن بين حياة الله عز وجل الباقية وبين حياة أهل الجنة الباقية، فشتم بين الصفتين، لأن صفة الله عز وجل صفة ذاتية، أما صفة المخلوق للحياة الباقية فهي من عند الله سبحانه وتعالى الذي أعطاه هذه الصفة. قال: وفي السنن وصحيح أبي حاتم مرفوعا: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي: حديث صحيح. وفي السنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فهذا الحديث فيه إثبات اسم من أسماء الله عز وجل ألا وهو المنان، فمن أسماء الله عز وجل المنان. أما الحنان حين نسمع بعض الأدعية يا حنان يا منان، فالحنان هذا يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى إثبات. أما المنان فقد ثبت في هذا الحديث الذي هو كما قالوا أقل درجاته أنه حسن. قال: ويؤكد ما قرره رحمه الله أي ابن القيم ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وكل ذلك يدل على عظم شأن هذين الاسمين وجلالة قدرهما وما يقتضيانه من الذل والخضوع، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طيب هذا ما يتعلق بهذين الاسمين العظيمين من أسماء الله عز وجل الحي القيوم. طيب نقرأ في كتاب القواعد المثلى ونحن وصلنا إلى الباب الرابع: شبهات في باب الأسماء والصفات والجواب عنها، وتوقفنا عند المثال التاسع والعاشر. قال المصنف رحمه الله تعالى: المثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح: تجري بأعيننا، وقوله لموسى: ولتصنع على عيني. قال: والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته؟ ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها؟ ما معنى تكلأها؟ أي تحفظها. وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها. قال: ولا ريب، أي ولا شك، أن القول الأول باطل من وجهين. أن القول الأول باطل، وهو أن السفينة تجري في عين الله، وأن موسى يربى في عين الله. قال: هذا القول باطل من وجهين. الوجه الأول قال أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه. ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. يعني هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول واضح. لما تقول فلان يقول لك هذا تحت عينك، لما تروح المدرس عندك ولدك في المدرسة تقول ترى هذا ولد ترى تحت عينك أو خلف عينك، في المدرس بحط ولده في العين؟ مستحيل. يعني حتى راح إذا سوى المدرس هذا يضحكون عليه الميانين، يقول شو تسوي؟ يعني خلاص مفهوم في اللغة العربية في الخطاب العربي هذه الجملة بمعنى أنه تحتك في عناية وفي اهتمام وفي تربية وغير ذلك. فهذا المقصود، يقال فلان ها خلى في عينك أو خلى تحت عينك، معناته إيش؟ المقصود بها الاهتمام به والرعاية والعناية. قال: الوجه الثاني في إبطال هذا الكلام أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه. ومعنى بائن أي منفصل عنهم، فالله عز وجل منفصل عن خلقه لا يخالطهم. قال: لأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. قال: فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاها ويكلأه بها. قال: وهذا معنى قول بعض السلف بمرأى مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. قال: يعني هذا معنى قول بعض السلف لمعنى هذه الآية بعيني أي بمرأة مني، بمرأة مني أي من الله عز وجل، فهو يرى سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء. ففي قول السلف بمرأة مني أي أن هذا المخلوق أن الله سبحانه وتعالى يراه فلا يخفى عليه شيء من أفعاله. وذكر الشيخ بأن هذا لازم، هذا اللازم من العناية والرعاية. لذلك أنت لما ترعى إنسان وتعتني به لابد أن تراه، صح ولا لا؟ يعني كيف أنت الآن توكل بالرعاية والعناية بإنسان وأنت ما تشوفه ولا تراه؟ فلا يمكن أنك ترعاه وأن تهتم به، فيلزم من الرعاية والاهتمام أن يراه. فلذلك قال بعض السلف بمرأة مني أي من الله سبحانه وتعالى. طيب قال المصنف المثال الحادي عشر قوله تعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. قال والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق. قال وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ قال ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، وهو أن الله عز وجل يكون هو السمع والبصر. قال بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين: الأول أن الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا 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 إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا. فالعبد هو المخلوق، والمعبود هو الله عز وجل، والمتقرب هو العبد، والمتقرب إليه هو الله سبحانه وتعالى، والمحب ها من هو المحب في الحديث؟ من هو المحب؟ هو الله عز وجل، حتى أحبه في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، ها؟ فمن هو المحب؟ من المحب في الحديث؟ الله عز وجل، ليس العبد. الحديث القدسي قال ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، أي أن الله عز وجل يحب هذا العبد، لأن من صفات الله المحبة. فالمحب هو الله سبحانه وتعالى، والمحبوب هو العبد، وسائلا الذي يسأل هو العبد، والمسؤول هو الله سبحانه وتعالى، ومعطيا من المعطي؟ الله عز وجل، والمعطى هو العبد، ومستعيذا وهو العبد، ومستعاذا به وهو الله عز وجل، ومعيذا ومعاذا. من المعيذ؟ من هو المعيذ؟ الله عز وجل، والمعاذ هو العبد. فإذن في هذا الحديث الله عز وجل جعل هذا الأمر بأن هناك عبد ومعبود، خالق ومخلوق. قال: فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين، يعني مختلفين، كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. فإذن هناك أمرين مختلفين، اثنين متباينين، فلا يمكن أن يكون الله عز وجل حالا في المخلوق، تعالى الله عن ذلك. قال: الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، خلاص انتهى الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال: وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق. وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ، موافق لحقيقته، متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. فإذن هذا المقصود بهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله، وهذا يعني واضح. قال: المثال الثاني عشر، قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال: وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. قال: وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذ الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. وهذا مر معنا في الصفات، أن صفات الله عز وجل صفات ذاتية وصفات فعلية اختيارية. فالصفات الاختيارية هي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل، التي يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء، هذا تسمى الصفات فعلية اختيارية. قال: فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته هرولة، من هذا الباب، أي من باب الصفات الاختيارية الفعلية. قال: والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول من مجموع الفتاوى: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. قال: فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي به يليق؟ وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: أتيته هرولة، يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازات الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. أي قول أول؟ ما هو القول الأول؟ أي أن نثبت هذه الأفعال على الوجه اللائق بالله عز وجل، فنثبت لله سبحانه وتعالى هذه الأفعال، نثبتها على ظاهرها، هذا القول الأول. والقول الثاني أي أن الله عز وجل يجازي هذا العامل جزاء عمله. فقال الشيخ: وما ذهب إليه هذا القائل أي هذا القول له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال للحصر. خرج مخرج المثال أي من الأمثلة في العبادة المشي، وإلا ليست المقصود أن العبادات محصورة بالمشي، يعني خرج مخرج المثال في العبادة أن بعض العبادات يمشي فيها العابد وليست جميع العبادات والحصر. قال: فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة، أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم. واضح الجواب على هذا المثال، أن هذه الأفعال التي ذكرها الله عز وجل في الحديث القدسي من أتاني يمشي أتيت هرولة وغيرها، السلف لهم فيها قولان، والقول الذي هو عليه الجمهور السلف أننا نثبت هذه الأفعال الاختيارية لله عز وجل على ظاهرها، نثبتها لله سبحانه وتعالى على ظاهرها وتدل على كمال صفاته سبحانه وتعالى. ومنهم من قال أن المقصود هي مجازات الله عز وجل لهذا العامل، مجازات الله أنها أعظم من العمل، تكون جزاءه أعظم من عمله الذي عمله، ولكن كما ذكر الشيخ بأن القول الأول هو الأظهر والأسلم والأليق. قال بعد ذلك المثال 13، قوله تعالى، كم باقي عن الأذان؟ في وقت. قال قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. قال: والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه. هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن؟ قال: أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين، ليس ظاهر لوجهين. قال أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه اللسان العربي الذي نزل به القرآن، الذي نزل القرآن به. قال: ألا ترى إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله: ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي، كما في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. هذا الوجه الأول، أن هذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في بيان بعض المصائب بسبب كسب الناس ليس المقصود بها ما عملوا بأيديهم، وإنما بسبب معاصيهم وبسبب أعمالهم وكسبهم فأصابهم الله عز وجل بما أصابهم، فليس المعنى أنهم كسبوا أنهم عملوها بأيديهم مباشرة. ولذلك المعاصي متنوعة، هناك ما يتعلق بالمعاصي السمع ومعاصي البصر والمعاصي الفرج، هذه كلها معاصي ليس لها علاقة باليد. فلذلك المقصود في قول بما كسبت أيدي الناس وغيرها أي بسبب كسبهم وأعمالهم. قال الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية لقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال: وإذا ظهر بطلان القول الأول يعني الله عز وجل قال أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فلم يقل مما خلقنا بأيدينا وإنما عملت أيدينا، فالله عز وجل لم يخلق الأنعام بيده وإنما خلق آدم وحده بيده. قال وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيفت إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد، فتنبه للفرق فإن التنبيه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. هذا بالنسبة لي هذه الآية، وأن المقصود ليس خلق الله عز وجل الأنعام بيده مباشرة وإنما أمره عز وجل، ولذلك كما جاء في الآية الأخرى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا هو خلق الله سبحانه وتعالى. أما آدم عليه السلام فنص الله عز وجل على أنه خلقه بيده كما في الآية التي ذكرها المصنف. ثم قال المثال الرابع عشر قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، أي لم يكونوا يبايعون الله مباشرة وإنما بايعوا النبي، فمن بايع النبي عليه الصلاة والسلام فقد بايع الله عز وجل. قال كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى، وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه. وهذا مثل الطاعة، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ليش؟ لأن الله عز وجل هو الذي أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال في إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته، اليد صفة لله عز وجل، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، يد الله عز وجل فوق أيديهم. قال وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم، يعني لا يلزم من ذلك المماسة ولا المخالطة. قال ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا، أنت حين تقول السماء فوقنا أو حين تمشي تقول روح طيارة فوق، هل معناه أنه فوق رأسك تطير؟ لا، ما يلزم المخالطة ولا المماسة ولا المباشرة. الطيارة فوق وبينك وبينها مسافات شاسعة، وتقول الشمس فوق رؤوسنا، بينك وبينها مسافات. فإذا قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، هذا على حقيقته أن يد الله عز وجل لأنه سبحانه فوق العرش فهي فوق أيدي المبايعين، ولا يلزم من ذلك المباشرة ولا المماسة. قال: فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. هذا واضح. طيب، ثم قال في المثال الأخير، المثال 15، قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث. قال: وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: أي العبد: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي، ومعنى استطعمك أي طلب منك الطعام. قال: ألا أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لو وجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. قال: والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره، ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. من هو المتكلم به؟ هو الله عز وجل. قال: فقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: أما علمت أن عبد فلان مرض وأنه استطعمك عبد فلان واستسقاك عبد فلان. وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله. والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به، وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله تعالى، والاستطعام المضاف إليه، والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء. وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث. وقت الأذان ولا باقي؟ طيب، قال: إذن لماذا الله عز وجل أضاف هذه الأمور إليه؟ قال: للترغيب والحث، كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله؟ وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. طيب، نأخذ آخر جزئية. وقال المصنف في ختام هذا الباب: ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها، إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه القاعدة التي يجب على كل سني أن يحفظها: إجراء آيات الصفات وأحاديثها، أي أحاديث الصفات، على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهذه كما مر معنا الإقرار والإمرار. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. وتبقت عندنا الخاتمة بإذن الله عز وجل، إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى نكملها ونقرأها في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.